بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 68 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب صفة الصلاة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وفي الحديث الآخر، وعن نعيم المجمر رحمه الله قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
أحسنت. هذان حديثان في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، إذا صلى الإمام بالناس هل يجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة أم لا؟ والحديث الأول حديث متفق عليه، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وكانوا يفتتحون الصلاة يعني يفتتحون القرآن في الصلاة، لأن افتتاح الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، وهنا المراد كانوا يفتتحون الصلاة يعني يفتتحون القرآن في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة أول القراءة في الصلاة. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهنا لا يذكرون بسم الله يعني لا يجهرون بها، بدليل رواية الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة بعد ذلك، قال: وفي رواية لأحمد لنفس حديث أنس في رواية الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة أيضا، رواية أخرى لابن خزيمة في صحيحه، كانوا يسرون. ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك، بعد هذه الروايات، قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم، النفي في الأول حديث أنس في رواية مسلم لا يذكرون يعني هذا النفي يحمل على أنهم كانوا يسرون، كانوا لا يجهرون، لا يذكرون بسم الله يعني لا يجهرون ببسم الله، كانوا يسرون ببسم الله إذا قرأوا الفاتحة. فهذا قول الحافظ في آخر هذه الروايات بعد أن ساقها قالوا على هذا يحمل النفي في رواية مسلم، يعني لا يذكرون، خلافا لمن أعلها، لأن بعض العلماء أعلها هذه الرواية لا يذكرون، لكن هي صحيحة ليست معلولة، وتفسيرها هو لا يذكرون يعني لا يجهرون، يعني كانوا يسرون ببسم الله. والحديث الذي بعده عن نعيم المجمر رحمه الله قال: صليت وراء أبي هريرة، صليت خلف أبي هريرة في صلاة الجماعة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسمعها من يجهر بها أبو هريرة، ثم قرأ بأم القرآن بسم الله، ثم الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الفاتحة، حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده أني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا حديث نعيم المجمر، وأنه صلى خلف أبي هريرة، فكان هكذا يصف لنا صلاة أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في إثباته، حديث نعيم المجمر في قصة أبي هريرة، في صلاة أبي هريرة رضي الله عنه. وأكثر أهل الحديث، علماء الحديث، ضعفوا هذا الحديث، حديث نعيم المجمر، وقال ابن تيمية رحمه الله: اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة حديث صريح، كما في الفتاوى في المجر الأول 81. والحديث هنا أيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن النسائي، حديث رواه النسائي وابن خزيمة، فضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي رقم 904 904. وأيضا أعله في تخريجه لحديث صحيح ابن خزيمة، أعله الألباني في تخريجه لحديث ابن خزيمة رقم 499. وقال أيضا الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 169، قال: والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح الإسرار بها من حديث أنس، وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث. فهذه أقوال شيخ الألباني رحمه الله في بيان ضعف هذا الحديث. وهكذا قبل الألباني قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة حديث صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة في حديث صحيح صريح. هذه روايات هذا الحديث، والمسألة في هذا الحديث مسألة واحدة، وهي حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. هل الإمام إذا صلى بالناس واستفتح الصلاة وأراد أن يبدأ القراءة، قراءة الفاتحة، هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، أم يسر بالبسملة، يسر بها؟ اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة على ثلاثة أقوال. قول الأول: عدم شرعية الجهر بها، أنه ليست من السنة، بل تقرأ قبل الفاتحة سرا يسر بها الإمام، لا يجهر بها البسملة. وهذا هو المروي عن الخلفاء الراشدين، وذكره ابن المنذر أيضا في كتابه الأوسط في المجلد الثالث صفحة 127، ذكره عن جماعة من الصحابة والتابعين أن الجهر بالبسملة غير مشروع، بل تقرأ البسملة سرا، وهو قول أصحاب الرأي من الحنفية، وأيضا قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال ابن قدامة: لا تختلف الروايات عن أحمد أن الجهر بالبسملة غير مسنون، أن الجهر بالبسملة غير مسنون. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثاني 149. وهذا القول بعدم شرعية الجهر بالبسملة أيضا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 410، وقال هناك: اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة حديث صريح. ودليل هذا القول عدم شرعية الجهر بها، بل السنة الإسرار بالبسملة قبل الفاتحة وعدم الجهر بها، دليلهم حديث أنس رضي الله عنه الذي معنا، حديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون القراءة في الصلاة يجهرون بالحمد لله رب العالمين، ورواية مسلم لا يذكرون، ورواية أحمد والنسائي لا يجهرون، ورواية ابن خزيمة كانوا يسرون. فهذا هو دليل أكثر العلماء والسلف أصحاب القول الأول عدم شرعية الجهر بها، وهو القول الراجح. والمعلوم أن أنس رضي الله عنه كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه حضرا وسفرا، وهو ينفي سماع جهره بالبسملة نفيا مبنيا على علم لا على كونه لا يسمع، مع إمكان الجهر بلا سماع. ولا يمكن مع قرب أنس رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصحبة الطويلة لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها مع كونه يجهر بها. مما يؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجهر بها دائما لكانت الهمم والدواعي متوافرة على نقل ذلك كجهري بسائر الفاتحة، لكن لم يثبت عنه أنه جهر ببسم الله ولا مرة واحدة. أما حديث نعيم المجمر فهو ما يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أعله أهل العلم، أهل العلم بالحديث. ومن الأدلة أيضا لأصحاب هذا القول الذين قالوا بعدم شرعية الجهر بالبسملة أيضا ما ورد عن ابن عبد الله المغفل رضي الله عنه، قال: سمعني أبي، أبوه وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، إياك والحدث في الدين، يعني لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاتك. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه من الإحداث في الدين. قال: وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا يقولها فلا تقلها، يعني يا بني فلا تقلها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين، يعني لا تجهر بها. وهذا الأثر أخرجه الترمذي 244، والنسائي أيضا، وابن ماجه، وأحمد في المسند، وحسنه الترمذي في سننه. أما القول الثاني أنه يسن الجهر بها، وبه قال الشافعي ومن وافقه، الشافعي رحمه الله ومن وافقه، واستدلوا بحديث نعيم المجمر المذكور سابقا، ومر معنا أن الحديث معلول، أن الحديث معلول كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله، ومن قبله لم يثبت ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقول الثاني يسن الجهر بها. قول الثالث يخير بينهما، فيجوز للإمام أن يسر بالبسملة ويجوز له أن يجهر بها، وهذا قول إسحاق بن راهوية وابن حزم أيضا في المحلى، ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط في المجلد الثالث صفحة 129. وكأن هؤلاء العلماء أرادوا العمل بجميع الأدلة، ما يدل على الجهر وما يدل على الإسرار. والقول الأول بعدم شرعية الجهر بالبسملة بل تقرأ قبل الفاتحة سرا هو القول الراجح، وعليه أكثر العلماء لحديث أنس رضي الله عنه برواياته، فهو حديث صحيح صريح في المسألة لا يقبل أي تأويل. أما حديث نعيم المجمر فهو حديث معلول عند بعض أهل العلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه.
نعم، قال رواه الدارقطني وصوب وقفه، يعني صوب أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ابن حجر، وكأنه يقر الدارقطني في تصويب وقفه وأنه من قول أبي هريرة. ولذلك قال أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه الآخر تلخيص الحبير، قال: صحح غير واحد من الأئمة وقفه، صحح غير واحد من الأئمة وقفه، وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الألباني رحمه الله: هذا إسناد صحيح مرفوعا وموقوفا، فإن نوحا ثقة وكذا من دونه من رجال السند، والموقوف لا يعل المرفوع لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا، فإذا رواه مرفوعا وهو ثقة فهو زيادة يجب قبولها، يجب قبولها منه، والله أعلم. فكأن الألباني رحمه الله يميل إلى تصحيحه، إلى قبوله مرفوعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سلسلة الحديث الصحيحة في المجلد الثالث صفحة 180 صفحة 180. هذا الحديث إذن وكلام أهل العلم فيه، فمنهم من صحح وقفه ومنهم من صحح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إذا أردتم قراءة الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. والحديث لو صح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صريحا في الجهر بقراءة البسملة، ليس صريحا إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الفاتحة أو البسملة جزء من الفاتحة، أو اقرأوها إذا قرأتم الفاتحة، لكن لو ليس صريحا في الجهر بها. فهذه مسألة الحديث، حكم البسملة في الفاتحة، هل البسملة آية من سورة الفاتحة وبقية السور سور القرآن، أم هي ليست من الفاتحة؟ قال النووي رحمه الله: اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد، وهذا كلامه النووي رحمه الله في كتابه المجموع في المجلد الثالث 334. ولا شك عند البحث في هذه المسألة يتبين أن العلماء اتفقوا على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، في أثناء سورة النمل. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة، وهل هي آية من كل سورة في القرآن. ذكر هذه المسألة وفصلها الجصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن في المجلد الأول صفحة 7، وهكذا علماء التفسير ومن صنف في علوم القرآن وفي تفسير القرآن عند تفسير سورة الفاتحة يتكلمون في هذه البسملة، في هذه المسألة، هل البسملة هي آية من سورة الفاتحة أم لا، وهل البسملة هي آية في كل سور القرآن أم لا. فمن أراد هذه المسألة وكلام أهل العلم فليرجع إلى كتب التفسير في أول هذه التفاسير، في أول تفسير سورة الفاتحة. اختلف أهل العلم هل البسملة آية في سورة الفاتحة أم لا. القول الأول أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهو قول قراء مكة والكوفة وعليه الشافعي وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بهذا الحديث، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فإنها إحدى آياتها. والقول الثاني وعليه أكثر العلماء وهو الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إنما هي آية مستقلة، كتبت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم للفصل والتبرك والابتداء بها، ما عدا سورة براءة، سورة براءة ليس في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا جاءتنا عن سلفنا الصالح. ومن أهل العلم من قال هي تكملة لسورة الأنفال، ولذلك لم تذكر البسملة في أول سورة براءة، لكن هي جاءت سورة ولم تأتي البسملة في أولها كما هي في نسخ القرآن من عهد سلفنا الصالح إلى يومنا هذا. وهذا القول الثاني أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور هي ما عليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاء هذه المدن، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وهي مذهب الحنابلة أيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 421، وقال إن هذا القول به تجتمع الأدلة. وهذا القول الثاني هو الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وهو قول أكثر أهل العلم، ودليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة يعني قسمت قراءة الفاتحة في الصلاة، بيني وبين عبدي نصفين، وهذا حديث قدسي صحيح رواه مسلم في صحيحه وغيره، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قراءة الفاتحة في الصلاة قسمتها بيني وبين عبدي نصفين، فمن الله عز وجل هي العون لهذا العبد إذا قرأ الفاتحة، يعينه الله عز وجل على قراءتها، وأما من العبد فهي العبادة التلفظ بقراءة سورة الفاتحة، فهذا معنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. إذن هنا لم تذكر الفاتحة، لم تذكر البسملة من الفاتحة في أول الحديث، فالله عز وجل قسم قراءة الفاتحة في الصلاة بينه وبين عبده نصفين. فقال الله عز وجل بعد ذلك: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. إذن هنا لم يذكر الله عز وجل في هذا الحديث القدسي البسملة، فلو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لذكرها الله عز وجل أنها آية. هنا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. هذه بداية سورة الفاتحة، قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث بتمامه رواه مسلم وغيره، وهو في صحيح الإمام مسلم رقم 395 هذا الحديث. فاستدل به أكثر أهل العلم على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، قالوا الحديث دليل على قسمة الصلاة، والمراد بها هنا الفاتحة بين العبد وربه، والمراد قسمتها من جهة المعنى. والفاتحة سبع آيات بالإجماع كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، فثلاث في أول في أولها ثناء، ثلاث آيات في أول الفاتحة ثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وثلاث آيات في آخر الفاتحة دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاث. والسابعة، الآية السابعة، متوسطة: إياك نعبد وإياك نستعين، في الوسط. فلم يذكر في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، مما يدل على أن البسملة ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة. هذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة الدليل. ولذلك قال النووي رحمه الله: إن هذا الحديث هو أوضح ما يحتج به على أن البسملة ليست من الفاتحة. إن هذا الحديث أوضح ما يحتج به على أن البسملة ليست من الفاتحة. هذا كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثالث 346. إذن هذه المسألة. ويؤيد أيضا القول الراجح بأن البسملة ليست من الفاتحة هي آية مستقلة، ليست من الفاتحة، يؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فما قالت أنه يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. أما ما يوجد في المصاحف الآن من أن أول آية في الفاتحة البسملة وأعطيت رقما، رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا مبني على أحد القولين في المسألة، مبني على أحد القولين في المسألة، على القول الأول، على القول الأول الذي ذكرناه أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهذا قول الشافعي رحمه الله وأصحابه، وهي رواية عن الإمام أحمد كما أشرنا إلى ذلك سابقا. ولذلك بعض أو أكثر أهل التفسير يذكرونها كآية على هذا القول، بناء على هذا القول المرجوح الذي ذكرناه. أما البسملة في بقية السور، سور القرآن، فلم تعد من آيات السورة، ولذلك تركت بلا ترقيم في المصاحف وفي كتب التفسير. وعلمنا أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة أن من قال أنها آية كالشافعية ومن معهم فيلزم قراءة البسملة، فمن لم يقرأها صلاته باطلة لأنه أنقص من سورة الفاتحة هذه الآية وهي البسملة على قولهم. لكن على القول الثاني وهو القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، فمن قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فصلاته صحيحة ولو لم يذكر البسملة لأنها ليست آية من آيات سورة الفاتحة على ما رجحناه سابقا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه.
نحوه أيضا. هذا حديث، هنا حديثان في مسألة رفع الإمام صوته بالتأمين بعد ما ينتهي الإمام في صلاة الجهرية، بعد أن يجهر بقراءة سورة الفاتحة ويقول ولا الضالين، هل يجهر بآمين أم يسر بها؟ فهذان الحديثان في مسألة رفع الإمام صوته بالتأمين، وحديثان بمجموعهما حديث صحيح. وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، يعني جهر وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر أيضا نحوه. ورواية أبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو داود 932 والترمذي أيضا 248. عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته، ومد بها صوته، هذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود، ورفع بها صوته. وقال الترمذي حديث حسن، قال الحافظ سنده صحيح كما في التلخيص الحبير في المجلد الأول 252. وقال الألباني هذا إسناد جيد ورجاله رجال الشيخين غير حجر ابن عنبس وهو صدوق كما قال في التغريب. هذا كلام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة تحت حديث 465، تحت حديث 465، فالحديث ثابت في الجهر بآمين بعد قراءة سورة الفاتحة. وآمين اسم فعل أمر، اسم فعل أمر معناه اللهم استجب، اللهم استجب الدعاء الذي في الفاتحة، الدعاء الذي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الدعاء. ثم يقول آمين، آمين يعني اللهم استجب الدعاء الذي في سورة الفاتحة، اللهم استجب هذا الدعاء. فالحديث فيه مسألة: حكم تأمين الإمام والمأموم في الصلاة. والحديث دليل على استحباب تأمين الإمام، أن هذا من سنن الصلاة من الأمور المستحبة إذا جهر الإمام أن يقول آمين، وهذا بالإجماع مستحبة في الصلاة مطلقا بالإجماع، يعني المنفرد إذا قال ولا الضالين يقول آمين، والإمام إذا قال ولا الضالين يقول آمين يجهر بها ويسر بها في الصلاة السرية أيضا. وهكذا المأموم خلف الإمام إذا سمع الإمام يقول ولا الضالين وقال آمين أيضا المأموم يقول آمين. فقول آمين مستحب في الصلاة مطلقا بالإجماع. بعد قراءة الفاتحة، ويرفع بها الصوت في الصلاة الجهرية، يجهر بها في الجهرية. هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم. أما عند الحنفية فيسر بها، يسر بها الإمام في الجهرية. فأحيانا قد تصلي في خلف إمام ويقرأ يجهر بالفاتحة، ولكن لا يجهر بآمين. هذا قد يكون من الحنفية يسر بها، فعلى من خلفه أن يقول آمين، يقول آمين. وهذا القول قول أبي حنيفة رحمه الله وأتباعه، وهو أيضا قول عند المالكية، أنه يستحب خفض الصوت بها لإسرار بالفاتحة. الإمام إذا جهر بالفاتحة يسر بآمين بعدها، لا يجهر بها. هذا قول قالوا الأصل هو في الذكر خفض الصوت، ولكن الآن ماذا ما أنه ثبت الحديث أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، فعلى المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، أن الإمام يجهر بالتأمين حتى يسمعه أيضا من خلفه، ويجهر معه أيضا بالتأمين. فإنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث ومتفق عليه، وفيه أمر للمأمومين بالتأمين، وهو للندب عند جمهور العلماء. وظاهر الحديث أن تأمين المأموم يتأخر عن تأمين الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين، ابتدأ الإمام في التأمين، المأموم يؤمن معه، لأنه رتب عليه بالفاء، بالترتيب بالفاء. إذا أمن الإمام فأمنوا، فاء هذه فاء الترتيب مع التعقيب مباشرة. و أيضا جاء في حديث آخر أيضا لأبي هريرة أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فقولوا آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أيضا من خلف الإمام أن يؤمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا يدل على اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام، ليقارن تأمين الملائكة. وذلك أن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، ولذلك لا يتأخر عنه. فالتأمين لقراءة الإمام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتأمين الإمام على الدعاء، وتأميم أيضا المأموم على تأميم الإمام، على دعاء الإمام، على دعاء الإمام، على قراءة الإمام، لا على تأمين الإمام. ولذلك لا يتأخر المأموم عن الإمام. ويكون معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين، إذا شرع الإمام ابتدأ التأمين نؤمن معه. هذا ما في هذه المسألة، وهو في فضل التأمين خلف الإمام أو بعد الانتهاء من سورة الفاتحة، فيؤمن المنفرد والإمام والمأموم. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
نعم، أحسنت. هذا حديث في حكم المصلي الذي لا يحسن شيئا من القرآن، الذي لا يحفظ سورة الفاتحة ولا يحفظ شيئا من القرآن. وقد ذكرنا آنفا في درسنا السابق أنه يجب على من أراد الصلاة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن لم يتيسر له أن يحفظ سورة الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، فإن لم يتيسر له لم يحفظ شيئا من القرآن ماذا يقول في صلاته؟ هنا يأتي هذا الحديث، فالحديث في حكم المصلي الذي لا يحسن شيئا من القرآن، أمي أو أعجمي أو هو مسلم جديد الآن دخل الإسلام فلا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئا من القرآن وحان وقت الصلاة يجب عليه أن يصلي لأنه دخل الإسلام، فماذا هنا يأتي هذا الحديث وهو حديث صحيح، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، عبد الله ابن أبي أوفى، أبو أوفى هو علقمة بن قيس بن الحارث الأسلمي الأب، والابن عبد الله بن أبي أوفى، فكلاهما صحابيان، فابن أبي أوفى علقمة أيضا كان صحابيا، فعبد الله وأبوه من أهل بيعة الرضوان، شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما، هذا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، ولم يزل في المدينة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحول إلى الكوفة ومات بها، وهو خاتمة من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ورد عن عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته، أبو عبد الله علقمة أتى بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، حديث صحيح سيأتي في باب الزكاة. وهذا يدل على فضل هذا الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبيه ولآل أبيه بهذا الدعاء اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم ارحمهم. ولذلك يشرع ويستحب لمن قدم الصدقة وقدم الزكاة من الأغنياء يقال له هذا الدعاء، فمن تصدق أو من أدى الزكاة فيستحب أن يقال له اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل راشد، اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على آل زيد من الناس، هذه من السنن. فمن قدم زكاة أو صدقة لأحد الناس فيستحب الدعاء له بهذا الدعاء، وهذا هو الدليل حديث أبي عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، حديث صحيح متفق عليه. وسيأتي في باب الزكاة هذا الحديث فيه مسألة، حكم من عجز عن قراءة الفاتحة وأراد الصلاة وهو لا يحفظ الفاتحة ولا شيئا من القرآن. والحديث دليل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة لضيق الوقت عن تعلمها أو فقد معلم أو نحو ذلك من الأعذار فإنه يأتي بدلها بالأذكار الواردة في هذا الحديث، وليس بالحديث ما يقتضي التكرار، فالظاهر أنها تكفي مرة ثم يركع. فهذا الحديث نعود إلى الحديث، فعلمنا مسألة الحديث. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، لا يستطيع أن يحفظ فاتحة ولا شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني تكفي، تجزئك عن قراءة الفاتحة وعن قراءة شيء من القرآن إذا كنت لا تستطيع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه تقال. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، صححه ابن حبان، عفوا ليس ابن خزيمة هو ابن حبان، والدارقطني والحاكم، وصححه الألباني رحمه الله أيضا في صحيح سنن أبي داود 807 وفي نسخة 832 رقم الحديث. فالحديث ثابت، ومسألة الحديث أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة لعذر يجزئه أن يقول هذا الذكر، هذا الذكر. وظاهر الحديث أنه يكفي مرة واحدة، يكفي أن يقول هذا الذكر مرة واحدة ثم يركع، ثم يركع. هذا ما في هذا الحديث. الحديث الأخير أيضا
قال رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
نعم حسن. هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. متفق عليه. إذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين. قراءة الفاتحة ركن كما علمنا، وقراءة سورتين من سنن الصلاة، يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. ويقول: يسمعنا الآية أحيانا، يعني يجهر بقراءة السورة أحيانا في الصلاة الجهرية في صلاة الظهر وصلاة العصر، يسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. إذن كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقرأ في الأخريين يعني الركعة الثالثة والرابعة من سورة من صلاتي الظهر والعصر، يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يكتفي بقراءة سورة الفاتحة دون السورة، هذا في الغالب. وجاء نفس هذا الحديث، حديث أبي قتادة، أيضا عند الإمام أحمد في المسند، وعند الإمام مسلم أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركعتين الأخريين قدر النصف، ربما اختصر فيهما على الفاتحة، فركعتين أخريين يعني الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. الحديث فيه مسائل، فيه ست مسائل، فيه ست مسائل. والمسألة الأولى قراءة الفاتحة، وقد مر معنا حديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حتى الصلاة السرية، لأن أبا قتادة رضي الله عنه هنا ذكرها في كل الركعات الأربع سورة الفاتحة. وقد تقدم في أول صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته وقال له: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فقراءة الفاتحة هي ركن كما مر معنا. المسألة الثانية قراءة سورة مع الفاتحة، والحديث دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاتي الظهر والعصر، وفي حكمهما أيضا المغرب والعشاء وكذلك الصبح. قراءة السورة مع الفاتحة سنة على قول جمهور أهل العلم، لأنه لا يجب إلا الفاتحة. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة، لكن هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني 272. وأيضا قال في الإقناع وشرحه في كشاف الإقناع في شرحه للإقناع في المجلد الأول 342 قال: ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة لأنه خلاف السنة المستفيضة، يعني يقصد في الركعتين الأوليين من الصلاة. هذه المسألة الثانية، يستحب قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين. المسألة الثالثة، مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاتي الظهر والعصر وكذا صلاتي الفجر، فمن السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية كما جاء في هذا الحديث وفي غيره، لأن المقصود لعل المقصود من إطالة الركعة الأولى عن الثانية أن يدرك الصلاة من لم يأتي بعد، من تأخر عن الصلاة يدرك الركعة الأولى لأنها أطول من الركعة الثانية، ولأن في الركعة الأولى يكون المصلون أقوى نشاطا. وقد ورد أيضا في حديث آخر عند أبي داود وعند عبد الرزاق وعند ابن خزيمة وابن حبان، أيضا في حديث أبي قتادة أيضا في نفس الإسناد السابق، قال أبو قتادة: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من إطالة الركعة الأولى أن يدرك الناس الركعة الأولى، من تأخر يدرك. فهذه السنة، وهذه المسألة الثانية سنية تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية في صلاة الجماعة. المسألة الرابعة، حكم الجهر بالقراءة في السرية أحيانا، الصلاة السرية، صلاة الظهر، صلاة العصر، أو الصلوات السرية الأخرى، هل يشرع الجهر بالقراءة أحيانا سواء في الجماعة أو في حالة الانفراد؟ حديث دليل على جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية أحيانا، وذلك لتنبيه الغافل أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس بساكت. أيضا يحتمل أن إسماعه صلى الله عليه وسلم من خلفه ليس مقصودا، وإنما كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر. هذه كلها احتمالات، لكن ظاهر الحديث ويسمعنا الآية أحيانا هذا دليل على مشروعية الجهر أحيانا بالقراءة في الصلاة السرية، لا يمنع من ذلك، لأن الحديث يدل، ظاهر الحديث يدل على مشروعية ذلك أحيانا في الصلاة السرية. المسألة الخامسة بالحديث، أيضا الحديث دليل على مشروعية الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر، وأنه لا يجب قراءة سورة ثانية في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة في صلاتي الظهر والعصر والعشاء، أيضا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب يشرع ويستحب الاكتفاء بالفاتحة أحيانا، وهذا هو الغالب. لكن قد يأتي أيضا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري بأنه يشرع أحيانا الزيادة على الفاتحة، يشرع أحيانا قراءة سورة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر أو العشاء، فهذا أمر مشروع وثابت في السنة. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، هل الأفضل قراءة السورة بعد الفاتحة كاملة؟ هل إذا قرأ سورة بعد الفاتحة يقرأ سورة كاملة هو الأفضل، أم يقرأ جزءا من سورة من السور ويكتفي بذلك؟ هو يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز أن يقرأ سورة كاملة، يجوز أن يقرأ نصف سورة، يجوز أن يقرأ جزءا من سورة بعد الفاتحة في كل الصلوات، هذا جائز وثابت. لكن المسألة، هل هو الأفضل ولا لا؟ هل الأفضل قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الركعة؟ فبعض أهل العلم قالوا واستدلوا بهذا الحديث على أن الأفضل قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة، قالوا لأن قراءة سورة كاملة أفضل لأنها مرتبط بعضها ببعض في بدايتها ونهايتها، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجرد الأول 214 14، قال كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأها أول سورة. هذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله. ولا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سورة الفجر، في سنة الفجر قرأ آيات من السور، كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية 136 من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية أيضا من سنة الفجر أحيانا كان يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذه الآية 52 من آل عمران. هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يقرأ سورة كاملة. وفي رواية والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الآية 64 من سورة آل عمران كان يقرأها صلى الله عليه وسلم أحيانا في سنة الفجر. وقد ورد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم برقم 727 في صحيح الإمام مسلم. والمهم أنه يشرع قراءة سورة كاملة أو نصف سورة أو يقرأ آية. وعموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن يدل على ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين، في الركعتين قرأ سورة الأعراف صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه رقم 455 الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. فعلى الإمام أن يختار الموضع المناسب للوقف إذا قرأ سورة طويلة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ونسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.